فلا قل للحريص على الثبات على درب الهدى طول الحياه، بوحي الله فاستمسك وطالع احاديث العقيده نيرات.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا رب العالمين. حياكم الله معاشر المشاهدين والمشاهدات في برنامجكم أحاديث في العقيدة والتربية. حديثنا اليوم في الصحيحين عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. فقلت أي حذيفة: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن. قلت: وما دخنه؟ قال: قوم يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها، أي إلى دعوتهم، قذفوه فيها، أي في أبواب جهنم، في جهنم. قلت يا رسول الله صفهم لنا. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن لم يكن لهم إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها، ولو أن تعض على أصل شجرة، أن تعض بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. هذا الحديث نأخذ منه فوائد عظيمة، ننتقي فوائد عقدية وتربوية. من تلك الفوائد أن الإنسان ينبغي له أن يدرس الشر، فيدرس الأديان المنحرفة، يدرس الأديان الوضعية، يدرس الفرق المخالفة لأهل السنة والجماعة، فيدرس الفرق الغالية من جهة الغالية في الدين، فغلت حتى خرجت عن هذا الدين من جهة الغلو، فيدرس مثلا فكر مقالات الخوارج، مقالات الصوفية، وهكذا الفرق التي غلت في الدين حتى يعني ابتدعت فيه، فكان خروجها من هذا الدين من جهة الغلو، ويقرأ عن الفرق الجافية للدين، فيقرأ مثلا عن الفرق الروافض، يقرأ عن فرق المرجئة، هؤلاء الذين فرطوا في التمسك بهذا الدين، فيعلمون الحق ويعملون بخلافه، وأولئك يعملون ويتعبون أنفسهم لكن على غير السنة. المقصود هذا الحديث وكلام حذيفة بن اليمان: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، هذا أصل في دراسة الأديان ودراسة الفرق. ويدرس الإنسان المذاهب الفكرية المعاصرة الآن من أجل أن يحذر في نفسه ويحذر المسلمين من متابعة هذه الانحرافات. وهذا الحديث أيضا نأخذ منه أقسام الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، وننظر إلى أثر هؤلاء الدعاء على المجتمع. فإذا كان الدعاء دعاة إلى السنة والجماعة، دعاء يدعون إلى الإسلام المحض الخالي من البدعة، ويدعون إلى الاجتماع على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قسم من الدعاء. هؤلاء الدعاء إذا مكنوا من الدعوة في مجتمعهم فتحت لهم المجالات، عاش الناس في خير إنهم أطاعوهم في ذلك، عاش الناس في خير. النموذج الذي عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، لما انتشرت دعوة الإسلام عاش الناس في خير وأزيل الشر واندحر الشر، يبقى الشر في لكنه مندحر وخافت ويظهر الخير، فعاش الناس في خير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب أن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى هو رسول الله جل صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، ثم يعني عاش من بعدهم كذلك في هذا الخير. فهذا هذا القسم الأول من الدعاء. ثم سأله يعني هل بعد هذا الخير الذي نعيشه نحن هل بعده شر؟ قال نعم نعم. ما سبب وجود الشر؟ قال يوجد شر، والشر حدث يعني في مما يذكر أنه وقوع الشر في بعد الخير بعد انتشار الإسلام، حدث الشر بمقتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه منذ قتل عمر رضي الله عنه، ثم في أواخر خلافة عثمان، ثم مقتل عثمان، ثم في عهد علي رضي الله عنه ظهرت الفرق وظهر شيء من الشر، ثم الحمد لله جاء الخير. لكن ذلك الخير الذي جاء بعد الشر يعني كان خير ثم شر ثم خير، لكن هذا الخير الذي كان بعد ذلك فيه دخن. ما الدخن؟ أن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى كان عندهم تخليط، دعاة إلى سنة ودعاة إلى بدعة، يدعون إلى معروف ويدعون إلى منكر. فبسبب كون الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى عندهم هذا التخليط في الدعوة بين السنة والبدعة بين المعروف والمنكر، صار هناك دخن في المجتمع، عاش الناس بسبب تلك الدعوة في دخن، ليس شرا محضا ولا خيرا محضا. ما الواجب على الناس عندما يكون الدعاء عندهم هذا التخليط؟ الواجب عليهم أن يطيعوهم في الخير، يطيعوهم في المعروف، ولا يطيعوهم في المنكر وفي الشر. ثم بعد ذلك، بعد ذلك الخير الذي فيه دخن سيأتي شر. الشر سببه أن الدعاء إلى الله جل جلاله إنما هم يدعون دعاء، يدعون إلى مفارقة الصراط المستقيم. هؤلاء الدعاء على الأبواب التي تخرج بالناس عن دين الإسلام إما يمينا أو شمالا، دعاة يتحدثون باسم الإسلام، لكن في الحقيقة هم دعاة على أبواب جهنم بسبب تحليلهم الحرام وتحريمهم الحلال وصرفهم الناس عن صراط الله المستقيم، سواء من طوائف الغلاة أو الجفاة. عندما ترى هذا الداعية، انتبه، إذا ترى داعية يدعو الناس إلى أن يكون الدين دين الإسلامي أن يكون قولا بلا عمل، اعلم أن هذا من الدعاء إلى أبواب جهنم. إذا كان الداعية يقول للناس لا عليكم في موضوع الصلاة والصوم والزكاة والحج، أهم شيء أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، متى نطقت بالشهادتين الجنة مضمونة لك، ثم يهون في قضية التحاكم إلى شريعة الله والصلاة والصوم والزكاة والحج، ويهون من قضية المعاصي والمنكرات والانغماس فيها، اعلم أن هذا داعية من الدعاء على أبواب جهنم. إذا رأيته الحق المعروف الظاهر في الكتاب والسنة، إذا رأيته يدعو إلى مخالفته ويبين أن هذه المخالفة أنها هي من دين الإسلام، فاعلم أن هذا من الدعاء على إلى أبواب جهنم. يأتي بالآيات ويأتي بالأحاديث لكن يفسره على غير مراد الله وعلى غير مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلم أن هؤلاء يأتون للناس من باب التفريط ويبينون لهم أن التفريط في الدين هذا الأمر أبدا هو من الدين، وأن هذا الأمر يعني هو تيسير على الناس، يعلم أن هؤلاء من الدعاء على أبواب جهنم. الجهة الأخرى، إن رأيتهم يدعون الناس إلى التمسك بهذا الإسلام على غير سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويأتون بطرائق في التعبد لله ما جاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعلم أن هؤلاء دعاة على أبواب جهنم. إذا رأيتهم يدعون إلى الشرك في عبادة الله سبحانه وتعالى وأن هذا الشرك هو تعظيم لله جل جلاله، فعندما نتوجه إلى هؤلاء الأولياء بدعائنا وصلاتنا ليقربون إلى الله جل جلاله، يعلم أن هؤلاء دعاة على أبواب جهنم. فإذا كان هؤلاء يأتون للناس من جهة الجفاء أو من جهة الغلو، فاعلم أن هؤلاء الدعاة متى أطاعوهم الناس عاشوا في شر، عاشوا في شر. وإن ابتلاهم الله واختبرهم بأن عندما اندفعوا لذلك الشر سواء التفريط أو الإفراط حصل لهم شيء من الخير، هذا من الابتلاء، لكن هذا هي دعوة إلى جهنم والعياذ بالله. وهذا فساد حتى في الدنيا، سيحدث لهم الفساد في الدنيا وإن رأوا شيء من البهجة والسرور والسعادة في بداية الأمر، إلا أن هذا وبال عليهم، لأنه لا يمكن أن تحدث السعادة التي يعني وعدنا الله سبحانه وتعالى بها في الكتاب والسنة في الدنيا وفي الآخرة، لا يمكن أن تحدث بغير تقوى الله جل جلاله وبغير منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كثر هذا الأمر يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أصبح الأمر بذلك يلزم الإنسان جماعة المسلمين وإمامهم. فإن لم يكن هناك جماعة للمسلمين ولا إمام للمسلمين، يتمسك الإنسان بدينه ويعتزل تلك الفرق. الفرقة هي الحزب الذي عقد الولاء والبراء على بدعة، فإذا كان هؤلاء على بدعة وهؤلاء على بدعة، خوارج، رافضة، جهمية، و من تلك الفرق الليبرالية، المذاهب الفكرية المعاصرة، إذا لم يكن هناك إلا هؤلاء فإنك تعتزل تلك الفرق وتتمسك بدين الإسلام، وتكون أنت الجماعة وإن كنت وحدك، فتتمسك بدين الإسلام حتى تلقى الله جل جلاله. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يفقهنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يجعلها منهاجا لنا في الحياة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا.
فلا قل للحريص على الثبات على درب الهدى طول الحياة، بوحي الله فاستمسك وطالع أحاديث العقيدة نيراتي.